هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، في الدرس الماضي من كتاب الأيمان، وهو كان أول درس في هذا الكتاب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر وهو راوي الحديث رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا، أي لا عن نفسي ولا نقلا عن غيري. وفي رواية: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش كما قال ابن عمر تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. وفي رواية أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله. وفي رواية: من حلف منكم باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. وفي رواية: فليتصدق بشيء، وهذا لا يلزم منه أن يتصدق بنفس الذي قامر عليه، وإنما يجزئه أن يتصدق بأي شيء حتى ولو كان قليلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بالطواغي، جمع طاغية، ولا بآبائكم. الإمام النووي علق على هذه الروايات فقال: قال العلماء: الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف، أي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى، فلا يضاهى به غيره، أي فلا يعظم غيره باليمين. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لأن أحلف بالله 100 مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره فأبر. لكن الإمام النووي هنا يورد شبهة ويجيب عنها، قال: فإن قيل الحديث مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، وهذا الحديث في الصحيحين أن رجلا وهو ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عن فرائض الإسلام، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الله افترض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: يا رسول الله، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم ذكر الصيام وقال: إن الله فرض عليك صيام شهر في كل سنة وهو شهر رمضان. قال: يا رسول الله، هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، حتى ذكر له أركان الإسلام. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. وفي رواية البخاري قال: أفلح إن صدق، والزيادة صحيحة بدليل أنها في صحيح مسلم ولم تكن من الأحرف التي تناولها النقاد بالنقد أو بالشذوذ أو غير ذلك. ولذلك تأولها العلماء، قالوا: هذا كلام درج على ألسنة العرب، لا يقصدون به اليمين، لا يقصدون به اليمين، كلام عادي يقوله الناس. ولذلك لكني لا أعطي إجازة بهذا، وهو الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، يكاد هذا اليمين أن يكون يمين المصريين، الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. ليس، بل كثير من الناس لا يقصد به اليمين، وإلا فهو غير منعقد من أساسه، إنما يذكرونه على سبيل الكلام الدارج الذي درج على الألسنة، كثيرا ما يقول الناس والنبي 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 تفعل والنبي لا تفعل والنبي تقول والنبي لا تقول، هم لا يقصدون به عين اليمين ولم تنعقد نيتهم على أنه يمين يحنث به أو غير ذلك، وإنما هذا كلام درج على الألسنة، وإن كنا نتمنى أن يوفق الله تعالى هذا الشعب كله لترك هذا الكلام لأنه مخالف لظواهر النصوص التي نهت عن الحلف إلا بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. لكن هذا الحديث الذي بين أيدينا أفلح وأبيه إن صدق، في الدرس الماضي قلنا إن أي يمين يسبق بالواو أو الباء أو التاء إنما هو يمين منعقدة، لكن الشبهة هنا قوله عليه الصلاة والسلام أفلح وأبيه إن صدق، فهل يجوز الحلف بالأب هنا؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، فمن باب أولى ألا يحلف هو صلى الله عليه وسلم بأبيه ولا بأبي غيره، أي الأولى به ألا يحلف بذلك لا ذاكرا ولا آثرا كما فعل عمر رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام هو مصدر التشريع لا عمر، فإذا صدر هذا من عمر والتزمه عمر فمن باب أولى النبي عليه الصلاة والسلام أن يلتزم بذلك، فما باله عليه الصلاة والسلام قال هذا؟ هذا له تأويلان، الأول أن ذلك كان كلاما دارجا على ألسنة العرب لا تقصد بها ذات الحلف ولا عين اليمين، وبالتالي فإنه لا حرج حينئذ أن يقول عليه الصلاة والسلام أفلح وأبيه إن صدق. التأويل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك قاصدا به اليمين قبل أن يخبره الله عز وجل أو قبل أن يخبره الوحي بأن الحلف بغير الله محرم أو مكروه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام حلف هذا اليمين أولا ثم أخبره الله تعالى بحرمة الحلف بغير الله عز وجل، فلم يحلف بعدها قط إلا بالله أو أسمائه وصفاته. والتأويل الأول أرجح، التأويل الأول أرجح لتعلق تعظيم الله عز وجل بجميع الشرائع التي سبقت شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال النووي فإن قيل الحديث مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، فجوابه أن هذه كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها اليمين. فإن قيل ذكرناه في الدرس الماضي وقلنا بجوازه على اعتبار أنه من كلام الله، أنه كلام الله عز وجل أي صفة من صفاته. فإن قيل أقسم الله تعالى بمخلوقاته، يعني نحن عرفنا يقينا أنه لا يجوز القسم قط بمخلوق، إنما القسم بالخالق تبارك وتعالى، فما بال الله عز وجل الذي نهانا أن نحلف بآبائنا أو أن نحلف بالله والعزة أو أن نحلف بغيره أي بغير ذاته وأسمائه وصفاته، هو نفسه سبحانه وتعالى أقسم ببعض مخلوقاته، ينهانا أن نحلف بالمخلوق وهو سبحانه وتعالى يحلف بالمخلوق، كما قال الله عز وجل والصافات والذاريات، قال والطور والنجم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقال والتين والزيتون، وغير ذلك من الآيات الكثيرة، وكلها أيمان أقسم الله عز وجل بها، كلها أيمان، وكل هذه المقسم به من مخلوقات الله عز وجل، فالله تعالى ينهانا أن نقسم بالمخلوقات وهو سبحانه يقسم بالمخلوقات، ربما يكون الأمر فيه لبس أو شبهة حينئذ، لكن العلماء يقولون كما قال الإمام النووي: الجواب أن الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيها على شرفه، أي تنبيها على شرف هذا المخلوق وفضل هذا المخلوق. لكن شيخنا الشيخ سيد سابق رحمه الله يقول: كان العرب يهتمون بالكلام المبدوء بالقسم. العرب من عادتهم، بل كل إنسان من عادته أن يتنبه ويصغي أذنه جيدا للكلام المبدوء بالقسم. وفي أحاديث كثيرة جدا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده، يقسم عليه الصلاة والسلام مع أنه صادق مصدوق بغير قسم، ولا يحتاج المستمع وهو صاحبه رضي الله عنه لا يحتاج إلى قسم من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كان يقسم ليدل على أهمية المقسم عليه، ويجمع الحواس للإصغاء التام لما سيلقي عليه النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار أو أحكام أو غير ذلك. فالله عز وجل كذلك يبدأ أخباره وحكايات عن السابقين وغير ذلك مما يتعلق بسائر صنوف العلم إذا كان الأمر مهما. فلما علم الله تبارك وتعالى نزلا أن العرب وأن طبيعة الخلق يهتمون بالكلام المقسم عليه، وخاصة العرب كانوا يهتمون بذلك، فالله تبارك وتعالى كان يبدأ كلامه بالقسم حتى يلفت الأنظار ويجمع الحواس إلى أهمية المقسم عليه. قال: كان العرب يهتمون بالكلام المبدوء بالقسم فيلقون إليه السمع مصغين، لأنهم يرون أن قسم المتكلم دليل على عظم الاهتمام بما يريد أن يتكلم به، وأنه أقسم ليؤكد كلامه. وعلى هذا جاء القرآن يقسم بأشياء كثيرة، منها والقرآن المجيد، قاف والقرآن المجيد، ومنها والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وإنما كان ذلك لحكم كثيرة في المقسم به والمقسم عليه. من هذه الحكم لفت النظر إلى مواضع العبرة في هذه الأشياء بالقسم بها والحث على تأملها حتى يصلوا إلى وجه الصواب فيها. فقد أقسم سبحانه وتعالى بالقرآن لبيان أنه كلام الله حقا وبه كل أسباب السعادة، وأقسم بالملائكة لبيان أنهم عباد الله خاضعون له وليسوا بآلهة يعبدون، وأقسم بالشمس والقمر والنجوم لما فيها من الفوائد والمنافع، وأن تغيرها من حال إلى حال يدل على حدوثها، أي على أنها مخلوقة وأن لها خالقا وصانعا حكيما، فلا صح الغفلة عن شكره والتوجه إليه. وكذلك أقسم سبحانه بالريح والطور والقلم والسماء ذات البروج، إذ أن ذلك كله من آيات الله التي يجب التوجه إليها بالفكر والنظر. أما المقسم عليه فأهمه وحدانية الله عز وجل ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبعث الأجساد مرة أخرى بعد الموت ويوم القيامة، لأن هذه هي أسس الدين التي يجب أن تعمق جذورها في النفس. والقسم بالمخلوقات مما اختص الله تعالى به نفسه، يعني لا يجوز لأحد أن يقسم بشيء من المخلوقات، إنما ذلك قسم خاص بالله عز وجل. أما نحن البشر فلا يصح لنا أن نقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته على النحو الذي قدمناه كثيرا. قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث إباحة الحلف
بالله تعالى وصفاته كلها، وهذا مجمع عليه، هذا امر حل اجماع اهل العلم. وفي الدرس الماضي قلنا ويجوز الحلف بالمصحف على انه كلام الله عز وجل بل المقصود، كما ان هذه النصوص فيها النهي عن الحلف بغير اسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، وهو عند اصحابنا اي الشافعيه مكروه ليس بحرام، لان الحلف بغير الله واسمائه وصفاته محل نزاع في الحكم بين اهل العلم، منهم من ذهب الى الحرمه ومنهم من ذهب الى الكراهه. اما قوله من حلف منكم فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا اله الا الله، انما امر الحالف ان يقول لا اله الا الله لانه تعاطى تعظيم صوره الاصنام حين حلف. قال الشافعيه اذا حلف بالله والعزى وغيرهما من الاصنام، او قال ان فعلت كذا فانا يهودي او نصراني او بريء من الاسلام او بريء من النبي صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك لم تنعقد يمينه، يعني هذا لا يصح ان يكون يمينا. ولذلك لو قال الانسان اكون يهوديا ان فعلت كذا فهل هذا يعد يمينا؟ الجواب لا، الجواب لا، كما انه لا يحل لاحد ان يقول هذا، لان من قال ذلك من قال انا يهودي ان فعلت كذا او نصراني او اكون بريء من الاسلام او ادخل في المسيحيه او اليهوديه، على خلاف هذا الكلام كله على خلاف بين اهل العلم. منهم من يقول عليه ان يتوب الى الله عز وجل حتى وان حنس بيمينه ولا كفاره عليه، ومنهم من يقول بل عليه كفاره يمين، ومنهم من يقول اذا انعقدت نيته على انه يمين انعقد يمينا. واكثر من ذلك اختلاف في كفر او عدم. فمنهم من قال انا يهودي ان فعلت كذا وفعل، او انا يهودي او بريء من الاسلام ان لم افعل كذا فلم يفعله، اي حنث في هذا الكلام. فمنهم من قال لو توجهت نيته الى ذلك يلزمه الكفاره لانه يمين. ومنهم من قال حزبه باليمين اولى بالركوع عليه، لان اليهود يكفر والنصارى يكفر وكل ما دون الاسلام كفر، فلو علق الفرد ايمانه على هذه الملل والنحل الباطله كان اولى به. يستدلون في حديث النبي عليه الصلاه والسلام من قال انا بريء من دين الاسلام
إنما حاول بسرعة الاستغفار والتخلص من هذا بأن أقبل على طاعة كصلاة أو صيام أو تسبيح أو ذكر أو قراءة القرآن أو غير ذلك. وبين إنسان خطر بقلبه أن يسرق ثم اتخذ لذلك الوسائل المؤدية إلى حصول هذا الخاطر، استقر في قلبه تماما فانطلق وأعد العدة واتخذ سكينا أو اتخذ آلة لما عساه أن يحول بينه وبين إتمام السرقة، ثم ركب الدابة وانطلق إلى المكان الذي أراد سرقته. فلما ذهب إلى هنا وجد العسكر والحراس وغير ذلك، فحال بينه وبين وقوع السرقة منه هؤلاء، وهذا أمر خارج عن إرادته، خارج عن إرادته، فلا يستوي قط هذا الرجل اتخذ الوسائل والمعصية والذنب، وبين إنسان انتبه من غفلته ورجع عن ذنبه بمجرد أن خطر على قلبه ذلك. أما الأول فإنه يأثم اتخذ الخطوات العملية لإتمام الذنب. لماذا؟ لأن هذه الخاطرة لم تكن خاطرة فحسب، بل استقرت هذه الخاطرة فانطلقت الجوارح لإتمام هذا الذنب، لكن حال بينه وقوع الذنب حوائج خارج عن إرادته، بخلاف من فكر في معصية. فإذا كان هذا واقع لا محالة فيفرق بين إنسان جاهد نفسه بدفع هذا الوسواس وبين إنسان تلذذ بهذا الكلام وتلذذ بهذه الخاطرة وصرح معها. كان معنا زملاء طلاب في الجامعة، والجامعة في كل زمان ومكان هي أسس البلاء والفساد. الجامعات هذا مرتع خاص للشياطين، شباب في مقتبل شبابهم ومقتبل نضجهم البدني والعقلي، لكن الموفق من حفظه الله تعالى، والهالك من انحرف عن طريق الله عز وجل. ف من القرآن هو الذي يقول هذا، إذن فمن خلق الله؟ فبعضنا سدل ووفق بتوفيق الله عز وجل لهم وتصدى لهذا الكلام الباطل بأنه لا يجوز إثارته أصلا لأن هذا من الشيطان لا محالة، والبعض الآخر قال نعم هذا كلام وجيه وهو مجرد سؤال يطرح، فلما لا تجيبون عليه؟ إذن أنتم ضعفاء، إذن لا علم عندكم، إذن هذا كلام تريدون أن تستروه عن الأذهان، ولما؟ فلما اندرجوا في هذا التيار إذا بهم الآن هم من كبار الملاحدة، كتاب صحفيين، وأنا أعلم كثير كانوا زملاء لي، فهم الآن أقلام للعلمانية والماسونية والإلحاد وغير ذلك. وذلك إذا تذكرت أحدهم قلت اللهم لك الحمد على التوفيق والسداد، نعمة عظيمة جدا تستوجب الشكر أن يعصمك الله عز وجل وأنت مهيئ للانحراف في سنك وفكرك وعلمك، فأن يحفظك الله تعالى مما ابتلى به غيرك فهذه نعمة تستوجب شكر المنعم أو شكر الله عز وجل، وليس من أسماء المنعم ولكني قلتها على سبيل يعني الاعتراف بأنه منعم على عباده سبحانه وتعالى. يقول الشخص السابق الإيمان أو معذرة الأيمان جمع يمين وهي اليد المقابلة لليد اليسرى، وسمي بها الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيل لأنها تحفظ الشيء كما تحفظه اليمين، يعني الحلف يحفظ الشيء يجعله في مأمن كما لو وضعت شيئا في يمينك فإن هذه اليمين تحفظ هذا الشيء. ومعنى اليمين في الشرع تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته، أو هو عقد يقوي به الحالف عزمه على الفعل أو الترك. وهذا كلام كله محتمل، يعني هذه التعريفات كلها محتملة لليمين. إنسان يقول والله العظيم لا أتركن قط إلا لعذر صلاة السنة الراتبة. ليه؟ لأنه رأى من نفسه كسلا، رأى من نفسه كسلا، إذا صلى الفرض يدفع بالسنة البعدية، ويحبذا لو دخل المسجد متأخرا ففاتته السنة القبلية للظهر مثلا، فهو يترك هذا وذاك، يترك هذا وذاك، وينام عن سنة العشاء، وينام عن سنة الوتر وغير ذلك، فوصل إلى مرحلة ميؤوس منها. لماذا؟ حصل عنده كسل وفتور. وهذا الذي يحصل عنده كسل في السنن لابد أن يحصل عنده كسل في الفروض. نوع الكسل بقى يختلف، يعني لا نقول أنه سيترك الفروض ولكن يترك الجماعات. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال. العلماء كلهم يعني قالوا ان ده المقصود به الزجر الشديد، ليس المقصود به الظاهر، ليس المقصود به الظاهر. يعني اخذوا كم درني ما هو عليه السلام قال ايه من حلف بغير ملة الاسلام فهو كما قال، يعني ما قال اليهودية والنصرانية وحنس يبقى هو يهودي او نصراني. ها طيب، طب النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد إيه؟ فقد أشرك. طيب واحد دلوقتي حلف بالنبي، ده حلف بالله ولا بغير الله؟ بغير الله، فيكون مشركا حينئذ. ولو أجرينا هذا على ظاهره للزمنا أن نكون من جماعة التكفير بل من مؤسسي مذهب الخوارج. ليه؟ لأن ليس هذا المقصود، إنما المقصود أن هذا باب عظيم جدا من أبواب ترك الالتزام بشرع النبي عليه السلام، كما قال عليه السلام ليس منا من فعل كذا. الخوارج يقولون قوله ليس منا مثلا من حلف بغير الله، أو ليس منا من خبب امرأة على زوجها أي أفسدها على زوجها، أو ليس منا من غير منار الأرض أي علامات الطريق. واحد كده يجي على علامة موجودة في الطريق، خدت بالك يقول لك ايه طريق السويس 120 كيلو والسهم رايح الناحية دي كده، يقوم جايب على اللفتة دي ومدورها كده ومخليها على الطريق ايه ده، اللي طالع على طريق السويس ما سافرش ومش حافظ الطريق يسلك طريقا اخر. خدت بالك؟ فانا بفهم لعن هذا، لعن فعل ذلك. ده الامور يا اخواني، الشرع ضبط في حياة المسلم كل شيء، كل شيء، حتى القراءة كما في الحديث، حتى كيفية الاستنجاء. قال لك الإسلام كيف تستنجي وبأي يد تستنجي وبأي شيء تستنجي، يعني لم يتركك تفعل في نفسك أو في خاصة نفسك ما تشاء، بل هو دليلك وقائدك حتى في الحمام الإسلام معك. يعني رحمة عظيمة جدا، الإسلام أعظم منة من الله عز وجل على العباد. نعم. فقوله ليس منا أي ليس من أخلاقنا ولا من هدينا ولا من سنتنا ولا من طريقنا ولا من طريقتنا، إنما هو من أخلاق غيرنا، من أخلاق من؟ غيرنا. فينبغي ألا يتخلق أحد من المسلمين بأخلاق غير مين؟ المسلمين، التي منها كيت وكيت 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 مما ذكرت آنفا. ليس المقصود أن من فعل ذلك صار كافرا. وحتى أنتوا تصدقوها، أنتوا تصدقوا يا أخواني أن اللي غير منار الأرض ده يبقى كافر؟ تصدقوا الحكاية؟ ده ما يصدقش إلا واحد من الخوارج أو من جماعة التكفير. يصدقش لأنهم بيجروا النصوص على ظاهرها. نعم. قال الشيخ: وإذا كانت اليمين لا تكون إلا بذكر اسم الله أو ذكر صفة من صفاته فإنه يحرم الحلف بغير ذلك. يعني الشيخ السابق يرجح حرمة الحلف بغير الله وأسمائه وصفاته، لأن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، والله وحده هو المختص بالتعظيم. فمن حلف بغير الله فأقسم بالنبي أو الولي أو الأب أو الكعبة أو ما شابه ذلك فإن يمينه لا تنعقد ولا كفارة عليه إذا حنث، ولكنه آثم بتعظيمه غير الله، فينبغي عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره. عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه ثم ذكر الحديث: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم إلى آخر الحديث. وفي حديث ابن عمر أنه سمع رجلا يحلف فقال: لا والكعبة. فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال أبو هريرة: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف منكم فقال في حلفي بالله والعزة، وذكر الحديث الذي معنا. وعند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. من حلف بالأمانة فليس منا. بعض الناس يقدس مسألة الأمانة ولا يقدس أسماء الله تعالى وصفاته، يقول لك: لا لا لا، ده حلف بالأمانة، حلف بالأمانة. أنا أحكي لكم حكاية ظريفة جدا. أنتم عارفين الإله، إله العراق، إله العراق هو مين؟ صدام. أنتم مستعجبين إنه إله العراق؟ هو فعلا إله العراق، وكمان مسمي نفسه 99 اسم. إن لإله العراق 99 اسما، من حفظها دخل النار. بلاء عظيم جدا. فالأفندي الشعب العراقي كله يحلف بالله كذب، يحلف بالحسن والحسين كذب، يحلف بعلي كذب، انما صدام لا. واحد من الشعب يجي يحلف لك بصدام وشرف صدام، معناته انه لو كان كاذبا هيفعل به الافعال ويكون عبره للشعب كله. ولذلك لا يجرؤ واحد منهم، لا يجرؤ واحد منهم أن يحلف بصدام كذبا. الحكاية دي احنا نختم بها الدرس لأن ربما طول، بس حكاية ظريفة تدل على أنه لا يمكن قط لهذه الأمة أن تمكن، ودي العبرة من القصة كلها. كان سنة 83 وإحنا في الأردن، ذهب أحدنا أي أحد الشلة بتاعتنا للعراق، وكان أياميها محظور على من يترك العراق أن يصحب معه الدولار، لابد يروح البنك يغيره بالبخس، لكن الدولار في غير العراق أدي ثمنه في العراق أضعاف. فكان ابن مين اللي يقدر يهرب بالدولار؟ فذهب صاحبنا ومكث هناك عاما كاملا، وأراد أن يخرج من العراق يرجع مرة ثانية إلى الأردن، طالب علم. فكان معه سيارته، جاب عزكم الله خرطوم بيسموه الشاميين بربيش، اللي هو البلاستيك التخين جدا اللي جوه الخرطوم ما يظهرش. فجاء صاحبنا وقام حاشي ايه، حاشي الخرطوم ده بدولارات. لك ان تتصور كم الف اخذ الخرطوم ده ووضع في طرف الخرطوم هنا خطاف، وترك وطرف الخرطوم الاخر خطاف اخر. قال يعني الخرطوم ده ايه، لما تحصل اعطال في السياره تجر بهذا الخرطوم. والقى الخرطوم في شنطه العربيه كده، يراه ايه، يراه اي انسان يفتح الشنطه. فبعد ان خرج من حدود العراق أو بعد أن خرج من بغداد وقبل أن يصل إلى الحدود النهائية للعراق، أخبر الحرس وأصحاب المواني هناك بأن السيارة الفلانية فيها دولارات. واحد من إياهم بيسموه دبوس يعني، أخبر إيه القوم بأن العربية الفلانية فيها دولارات، ما عرفش إيه ده، لكن فين ما نعرفش. المهم طلعت عربية أمن فيها 4 ضباط وأدركوا السيارة على الطريق، استوقفوه. لك أن تتصور المنظر ده أو الرعب اللي فيه صاحبنا بالله. يا ابني انت معاك دولارات؟ لا. وبعدين انا معاك دولارات فين يعني؟ في السماء ولا تحت الارض؟ يا تكون معايا في 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 ثيابي اما في سيارتي. تفضلوا قلبوا السيارة وقلبونا كده. تفتيش دقيق جدا، لك ان تتصور كيف فتشوه. ثم استبعدوا عن السيارة، فكوا كفرات السيارة 4 عجلات على اعتبار ان دي اول شيء. ما هو ده ما وصلت معاكش في التهريب. التهريب بيتم هنا. ومشوا السيارة قدام ورجعوا السيارة، ما فيش حاجة. رفعوا السيارة بروافع عاملين حسابهم عليها، نزلوا تحت السيارة، فوق السيارة، جوه السيارة، ابدا لا يمكن. فكوا الكراسي الكنب رموه بره، لا يمكن. قطعوا الكراسي بمشرط ربما يكون مداريها فيها، ابدا. المهم قعدوا 6 ساعات يفتشوا السياره. لك ان تتصور ان السياره دي لا تصلح للمشي بعد ذلك. ها يعني هو كان اولى به يحط كرسي خرزان في مكان السواق ويقعد على كرسي خرزان ويسوق العربيه، لان مفيش كراسي بعد كده. قالوا له انت معكش دولارات؟ قال لهم لا. خلي بالك ان هم اول ما فتحوا الشنطه قاموا طالعين خطوبه مرميين بره. فقالوا له انت معاك دولارات واحنا لا يمكن نسيبك، ارجع على بغداد. قال لهم انا معايا ازاي؟ انتوا فتشتوا السياره وبقوا 6 ساعات بتفتشوا السياره. والحل ارجع بغداد. طب ده مشاكل. انت عارف ده انت لما تكون مسافر محافظه داخليه وترجع من نص الطريق ده هم تاني يعني. فقالوا له احنا ممكن نسيبك في حالة واحدة. ايه؟ قالوا له تحلف. قالوا له تحلف بشرف صدام. تحلف بشرف فين؟ صدام. لو حلفت بشرف صدام والله لو معك ملايين لنسيبك. قالوا كده؟ فقال لهم طب احلفوا انتم بشرف صدام، لو انا وريتكم الدولارات هتسيبوني. فحلفوا له بشرف مين؟ صدام. لو اظهر الدولارات هيسيبوه. قام جايب الخرطوم على ارضه وقام قطعه، قال لهم الدولارات اهي. قعدوا يسحبوا، كل ما يسحبوا ينزل ايه؟ تنزل الدولارات. قصه عجيبه جدا يعني. فقال لهم والله لو حد فيكم اخذ دولارا واحدا لا اتنازل عن حقي حتى اصل الى صدام بنفسي واقول ان هؤلاء خفروا ذمتك واقسموا بك كذبا. والله يا اخواني هؤلاء اوصلوه حتى اخرجوه من الحدود، اي من حدود العراق الخارجيه التي على مشارف الاردن، احتراما لشرف مين؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.